الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، فهذا المجلس إن شاء الله سنتمم فيه الحديث عن ما بدأناه في المجلس السابق ما يتعلق بالبدعة وأحكامها، نظرا لأهمية هذا الموضوع وكثرة من خاض بالحق تارة وبالباطل تارات، لا سيما مع ما قد يعتري القلوب فيه من أنواع الشبه المضلات. ولذا كان من الضروري على طالب العلم أن يضبط أصول هذا الباب ويتقنها حتى لا تختلط عليه البدعة بالسنة أو البدعة بالمصلحة أو المبتدع بغير المبتدع ونحو ذلك، لا سيما في البلاد التي يقل فيها العلماء، ولا سيما في هذه الأزمان المتأخرة التي قل فيها العلم عموما. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياه، أن يحفظ علينا ديننا ويبارك في علمائنا وأن ينفعنا بهم. تبقى الإشارة إلى أن مفهوم البدعة عند أهل السنة والجماعة يقوم على خمس مسائل أو على خمس أركان. الركن الأول أن الابتداء يكون فيما قصد به التعبد لله، وقلنا أن الابتداء يكون فيما ليس له أصل. صحيح ولا نسيتم؟ أن الابتداء يكون فيما ليس بصفته أصل، أن الابتداء يكون بالفعل والترك. الخامس والأخير أن الابتداء يكون فيما أحدث بعد أهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان سببه قائما ومانعه معدوما. لأن هذه هي خمسة أصول نافعة جامعة في باب البدعة، وهي التي تحدد مفهوم البدعة عند أهل السنة والجماعة. فكما لكم حينئذ التعريف المختار بمعنى البدعة هو التدين لله بما لم يشرع أصلا أو وصفا مما كان المقتضي له موجودا والمانع منه معزوما لعهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقولنا التدين لله هذا يشمل كل عمل قلبي قولي عملي بالجوارح، فعلي تركي، في صورة عادات، في صورة عبادات، في صورة معاملات، أي عمل يقصد به التعبد لله يشمل كل هذا، جامع لهذا كله. ومانع لأنه يمنع دخول المعاصي، فالمخالفة بدون قصد التدين تعتبر معصية وليست بدعة. فكل بدعة معصية، ليست كل معصية تعتبر ايش؟ بدعة. فبينهما كما يقول العلماء عموم وخصوص مطلق او وجه لا نعلم. وقال في التعريف بما لم يشرع قيد يخرج ما دل عليه الكتاب والسنة او انعقد عليه الاجماع او اشتهر عن احد من الصحابة لا يعلم لهذا الصحابي مخالف من النصوص او من غيره من الصحابة. هذه أيضا لا تدخل في البدعة، ما كان من سوى هذه القيود الأربع يكون من باب البدعة. أصلا أو وصفا، قولنا أصلا أو وصفا في التعريف يشمل البدعة التي لا أصل لها أو البدعة التي لها أصل لا أصل لصفتها، وهي ما يسمونه العلماء بالبدعة الحقيقية والبدعة الإضافية. فكان المقتضي له موجودا والمانع منه معدوما لأهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قيد يمنع دخول المصالح المرسلة وما معناها في حد البدعة، والله أعلم. وبهذا ينضبط إن شاء الله، تنضبط أكثر مسائل هذا الباب بهذا التعريف وبهذه القيود. يبقى أن نشير إلى مسائل تتعلق هذه المسائل ب تتمة لموضوع البدعة. وإن كنت في الحقيقة أقول إن مسألة اليوم الأصل أن تدرس في باب الأسماء والأحكام، ولكن لا بأس من ذكرها في هذا المقام استيفاء لموضوع البدعة. لما عرفنا البدعة الآن أيها الأحباب، ينبغي أن نعرف من هو المبتدئ، ليس كذلك؟ لا سيما أننا نسمع في هذه الأزمان كلما حصلت فتنة من فلان مبتدئ، وقيل يطبق على أحكام المبتدئ وهذا مبتدئ ونحو ذلك. فمن هو المبتدئ يا ترى؟ المبتدئ اسم فاعل من قولك ابتدع يبتدع فهو مبتدع، وهو من باشر فعل الابتداء وأوقعه. وسمي المبتدع في الدين مبتدعا لإحداثه في الدين ما لم يسبق إليه. إذن هو الذي يستحدث الشيء. تطلق كلمة المبتدع أو أهل الأهواء على الذين ابتدعوها وقدموا فيها شريعة الهوى على شريعة الهدى. وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه قال: باب إمامة المفتون والمبتدع. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح في كلمة المبتدع قال: من اعتقد شيئا مما يخالف أهل السنة والجماعة. وانظر مثلا إلى شيخ الإسلام رحمه الله يقول، وانتبه إلى كلامه جيدا، يقول: والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء، التي يسمى بها الرجل مبتدعا، اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة، كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة. انتهى كلامه في مجموع الفتاوى في الجزء 35. قال: والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء هي ما اشتهر مخالفتها للكتاب والسنة كبدعة الخوارج والروافض والقدرية. بعض العلماء قالوا أيضا: المبتدع هو المخترع وكشاف به والذي يستدل على صحة بدعته. وبعض العلماء لا سيما من المتأخرين من أهل العلم أراد أن يفصل فقال: وأهل البدع كل من أحدث في الدين ما ليس منه بالاعتقاد والأقوال والإعتقاد، لكن قال يطلق هذا الاسم بمعنيين: الأول عام يشمل كل أهل الأهواء والافتراء في جميع الأمور، في الأمور الاعتقادية والقولية والعملية، ويطلق ويراد به أصحاب البدع العملية فقط. وبعض المعاصرين أيضا قالوا: هو الذي يحدث البدعة ويدعو إليها، يوالي ويعادي عليها. في حدود هذه الأقوال فيها نوع من التقارب، لكنها لم تجعل لك أرض ثابتة تحق فيها معنى كلمة مبتدع. ولبيان ذلك أحب أن نقف سويا على عجالة مختصرة حول بعض المسائل التي نفهم بها بعض الأصول المهمة في هذا الباب. مثل ما تكلمنا عن الأصول المهمة التي بناء عليها عرفنا ما هي البدعة، لابد نعرف أصول مهمة جدا في هذا الباب، باب المبتدع، أحكام المبتدع. أولا أريد أن تحفظوا هذا لأنه من أهم المسائل التي ينبغي لطالب العلم يؤصلها في قلبه وعقله ويمارسها في حياته وتعامله. أولا، أول قاعدة نقول: ليس كل من قارف بدعة يسمى مبتدعا. أول قاعدة يجب أن تكون ثابتة عندنا: ليس كل من قارف بدعة يسمى مبتدعا. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بعض مواضعه: وكثير من مجتهد الأمة من السلف والخط قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم يعلموا أنه بدعة، إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة، وإما لآيات فهموا منها ما لم يرد منها، وإما لرأي رأوه وفي المسألة نصوص لم تبلغهم. وإذا اتقى الرجل ربه ما استطاع دخل في قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي الصحيح أن الله قال الثاني. إذا ليس كل من وقع في البدعة يسمى مبتدع، ولشيخ الإسلام نصوص كثيرة في هذا الأمر سواء في المسائل العلمية أو المسائل العملية. وأقول أيضا ولا ريب أن الخطأ في تطبيق العلم مغفور للأمة وإن كان ذلك في المسائل العلمية، ولولا ذلك لهلك أكثر فضلاء الأمة. ولا بأس من أن نعطي تمثيل على ذلك. إمام الأئمة في زمانه إمام أهل السنة رحمه الله قاطبة عالم الأعلام وشيخ الإسلام في زمانه الإمام ابن خزيمة، هذا من أعظم علماء من علماء أهل السنة ومن أشد الناس في السنة، بل كان جدا في شروق المبتدعة وغصة في عيونهم وغصة في حلوقهم. هذا الإمام نجده مثلا لما جاء عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورة، قال إن الله خلق آدم على صورته يعني على صورة آدم، مع أن هذا الكلام هو كلام الجهمية، كلام الجهم بالصف على أتباعه كما قال الإمام أحمد وغيره. هل هذا يعني ويلزم منه أن احنا نقول ابن خزيمة مبتدع؟ وعند الآن الخلاف مع ابن خزيمة ليست في قضية بسيطة، بل إنها في قضية صفة وفهم لأحاديث من أحاديث الصفات. ومع ذلك ما أحد قال من أهل العلم أنه مبتدع، لكنهم قالوا إن قوله هذا قول مبتدع، قول باطل، قول خطأ. أما هو ما نشد إلى أن يقال عن حكم المبتدئ. بدون آخر ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عن إبراهيم النخعي بلغ إبراهيم النخعي أن شريش المشهور قرأ أو قرأ عنده قول الله تعالى بل عجبت ويسخرون، وهناك قراءة كما تعلمون بل عجبت ويسخرون بالضبط، فيكون بل عجبت يعني من الذي عجب؟ عجب هنا من فعل من؟ من فعل الله، وهي صفة من صفات الله العجب، يعجب ربنا لقد عجب الله من صنيعكما البارحة. فإذا العجب صفة ثابتة. قال شريح إن الله ألا يعجب، فقرأ ذلك إبراهيم النخعي رحمه الله فقال إنما شريح شاعر يعجبه علمه، كان عبد الله يعني عبد الله بن مسعود أعلم من منه وكان يقرأ بل عجبت ويسخرون. الشاهد إذن أنه ليس كل من وقع في بدعة يسمى مبتدعا، لا في المسائل العلمية ولا في المسائل العملية. اثنين، القاعدة الثانية، يجب أن نعرف الفرق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة، فلا يلزم من وقوع أحكام الدنيا إيجاب وقوع أحكام الآخرة على الأعيان. فيجب مثلا إنكار على كل البدع صغيرها وكبيرها وهجرها والتحذير منها ومعاقبة محدثيها بما يناسب بدعتهم فأمر عن المصالح والمفاسد، وإن كان صاحب هذه البدعة معذورا مغفورا إما لجهل أو اجتهاد. إذا لا ارتباط بين كونه معذور أو مأجور، و وبين كون أحكام الدنيا تنفذ عليه وبين كون هذه الأحكام تنفذ عليه. ولذلك شيخ الإسلام كلامه في هذا الباب من أجمل ما يكون في تأصيله رحمه الله تعالى، وهو مأخوذ من كلام الأئمة السابقين كالإمام أحمد وغيره. ولا بد أن نعرف أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل العلمية والعملية كما قال شيخ الإسلام. ولذلك فإن أهل السلف كانوا يقولون من قال كذا وكذا، ثم الشخص المعين يلتغي حكم الوعيد فيه بتوبة أو حسنات ناحية أو مصائب مكفرة أو شفاعة مقبولة. إذا مسائل التبثيم وإجاب الوعيد والعذاب مما لا يجوز لمسلم الحكم بها على معين إلا ما دل الدليل عليه. يعني ما يجوز تقول فلان في النار، وإن أهل السنة يا جماعة قالوا لا يجوز الحكم على الكافر المعين بالنار، وهذه من عقيدتنا. حتى الكافر لا يجوز لك أن تقول فلان الكافر في النار فلان في جهنم إلا إذا دل الدليل الصحيح على أن فلان بالنار. لكن على وجه العموم الكفار في النار، تمشي بمقام الكفار تقولهم بالنار، على وجه العموم ليس على وجه فلان ابن فلان بعينه وجسمه. ولذلك أيضا لا يجوز ولا يلزم من كون بعض المبتدئة يطبق عليهم بعض الأحكام في الدنيا أن يجعل لهم أحكام الآخرة. بل أعظم من ذلك، يقول شيخ الإسلام رحمه الله ذكر الفقهاء في أهل البغي المتأولين الغراء جماعة غراء خرجوا أحد مسلم بالسيف. يقول شيخ الإسلام فإنه مع إيجابهم لقتالهم منعوا أن يحكم بفسقهم لأجل التأويل، مثل شارب النبيذ المتنازع فيه متأولا يجلد ولا يفسق. فعلى ذلك يكون المبتدع قد يكون المبتدع مغفور الذنب عند الله، لكن أحكامه في الدنيا أحكام المبتدعة. والناس في هذا المقام طرفان ونواصل، فقوم غلوا في تطبيق أحكام الدنيا حتى حكموا على المبتدع بالنار والعذاب والتأثيم، وقوم غلوا في أحكام غلبوا جانب أحكام الآخرة وما عليه المبتدع من ديانة أو جهاد أو علم أو تنسك أو عبادة، فجعلوا ذلك سببا في السكوت عن بدعة وعدم إنكارها أو معاملته بأحكام المبتدعة الشرعية. والصحيح أن دين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، من كون المبتدع يعامل في الدنيا على الأحكام الشرعية المقررة في كتاب السنة والتي مضى عليها سلف الأمة مع قوت دينه والحكم عليه بالجنة والنار، بل نرجو للمحسن ونخشى على المسيء. وإذا ضبطنا هذا الباب انسد الباب على المهونين والمخذلين عن بيان أحكام المبتدع. فبعض الناس كل ما سمع بدعة قال لك يا أخي هذا فلان من العباد، يكفي ما قام به من الجهاد، يكفي ضرب المعروف والنهي عن المنكر، يكفي انه قدم روحه في سبيل الله، يكفي. نقول هذه امور في الاخره عند الله، هذه احكام الاخره. اما احكام الدنيا احكام منفصله. كذلك وجود هذا الضابط يفتح جناح من غلا في التبديع والتأثيم فلم ينظر الا بعين ناقدة سوداء إلى كل صاحب خير وفضل في الإسلام قد شابه بدعة أو قد أرقت به مواسم من البدع. وربط هذا الباب من أهم ما يكون، بل هو من علامات الإنصاف التي امتازت بها عقيدة أهل السنة ومنهجها. القاعدة الثالثة حبان ما تثبت به الشهادة على الرجل أنه من أهل البدع. كيف يشهد على الرجل أنه من أهل البدع؟ يقول قال العلماء في هذا الكلام خرافة أنه يشهد عليه بالاستفاضة. مثلا أنت تعلم أن الجهم بن صفوان مبتدع، أليس كلكم يعرفون هذا؟ أولا كلكم يعرفون جهم بن صفوان؟ طيب إذا بعد ذلك تعرفون أنه مبتدع. سؤال، أحد منكم قرأ كتاب للجهم بن صفوان؟
لا لا لا،
ما يلزم صح؟ ومع ذلك تحكم عليه بأنه مبتدع. ما يلزم انك قرأت كتبه بنفسك وقفت عليها بنفسك، لكن استفاض ذلك من طريق علماء اهل السنة والجعد بن ذرهم ونحوه وابن عربي وابن الفارس، استفاض استفاضة فاحشة يعني كثيرة جدا لا يمكن ردها. كذلك العدالة ايضا كعدالة الامام احمد والامام مالك وصل الشعب التيمية استفاضة، ولذلك الاستفاضة تكفي كما يقول شيخ الإسلام: ويشهدون بمثل الحجاج بن يوسف والمختار بن أبي عبيد والمختار بن أبي عبيد وعمر بن عبيد وغيلان القدري دمشقي وعبد الله بن سبع الرافضي ونحوهم من الظلم والبدعة بما لا يعلمونه إلا بالاستفاضة. وأيضا بعض العلماء اعتبروا مثل ما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه: اعتبوا الناس بأخدانهم. وبلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا يجلس إليه الأحداث، يعني الأولاد المردان الصغار، فنهى عن مجالسته. نقشع الإسلام: فإذا كان الرجل مخالطا في السير لأهل الشر يحذر عنه. إذن تثبت الشهادة على الرجل من أهل باستفاضة كلام العلماء لا باستفاضة كلام الجهال والجهلاء. ولو طبقنا هذا اليوم على كثير من الأسماء اللامعة التي تنسب إلى البدعة، هل استفاض كلام العلماء فيها إلى نسبة أنها من المبتدعة أم لا؟ أم أن الإنسان يفرح بكلمة قائل أو بحكم حاكم واحد لمسألة معينة؟ إنما يجب أن يكون هناك استفاضة حتى يصح لك أن تشهد على هذا الرجل. أنت لا تشهد إلا بما جاء به إلا ما جاء من طريق استفاضة عن العلماء، لأن الشهادة يجب أن تكون كما تعلمون عن علم ويقين. الأمر الرابع أو الطائلة الرابعة في هذا الباب أن البدعة التي أوقعها صاحبها عن طريق الاجتهاد مع تحري الكتاب والسنة وأخطأ، مع أنه وقع في بدعة وعلي أخطأ، الخطأ الذي هو ضد العمد والقصد، هي من باب الخطأ يعني من هذا الباب اللي هو ضد العمد والقصد. إذا البدعة التي أوقعها صاحبها عن طريق الاجتهاد تحرر الكتاب والسنة هي من باب العفو والخطأ الذي هو ضد العمد والقصد والذي أسقطه معبود الرحمن، والتي يغفر لصاحبها ويعفى عنه كما قال الله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا. إذا صاحب البدعة في هذه الحالة معذور لا يعاقب ولا يثاب. انتبه، لا يعاقب ولا يثاب، ما يقال لا هذا والله اجتهد له أجر، لا، ليس من هذا الباب، ليس من هذا الباب، لأن الذي يجتهد في مسألة ولا يوفق فيها بالصواب فهو دائر بين ثلاثة أحوال، فهو دائر بين ثلاث حالات: الأولى أن يكون مأجورا أجرين، وهو المجتهد المصيب للحق، يعني مسألكم المجتهد لا يخلو من ثلاث حالات: أن يكون مأجورا أجرين، وهو المجتهد المصيب للحق، الثاني أن يكون مأجورا أجرا واحدا على اجتهاده، ومغفور له عدم إصابته للحق. والحالة الثالثة أن يكون مغفورا له لا مأجور ولا مأجور. جاء يحيى بن يحيى بن رامي، علماء السنة من المتقدمين، من الأئمة المتقدمين لما ذكر عنه الشاطبي رحمه الله، قال أنه ذكر الأعراف وأهله فترجع واسترجع، ثم قال: قوم أرادوا وجها من الخير فلم يصيبوه، فقيل له: يا أبا محمد، أفيرجى لهم مع ذلك لسعيهم ثواب؟ قال: ليس في خلاف السنة رجاء الثواب. وبنحوه عن ابن سيرين يقول شيخ الإسلام رحمه الله: والنصارى نذمهم على الغلو والشرك الذي ابتدعوه، وعلى تكذيب الرسول والرهبانية التي ابتدعوها، ولا نحمدهم عليها إذا كانوا قد ابتدعوها، وكل بدعة ضلالة. انتبه الشاب سيأتي. لكن إذا كان صاحبها، يعني صاحب البدعة، قاصدا بالحق فقد يعفى عنه، فيبقى عمله ضائعا لا فائدة فيه. وهذا هو الضلال الذي يعذر صاحبه فلا يعاقب ولا يثاب. انتبه، فلا يعاقب ولا يثاب. يمكنكم ان تراجعوا هذا من جزء 35، فانه في كلام طويل حول هذا المعنى، ايضا في الجزء 19 من مجموع الفتاوى. والاصل في ذلك كله مرجع الى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو، يعني ليس بمقبول عند الله، ليس بمقبول عند الله. أما إذا كان اجتهد وبنى اجتهاده على أصل صحيح، نظر صحيح في الكتاب والسنة، نظر صحيح في الكتاب والسنة، وأثبت بشخصية اجتهد فيها وأثبت فيها وأخطأ، فإنه يؤجر أجر واحد على اجتهاده. أما رجل يبتدع بدعة في الدين، نقول يؤجر على ابتداعه؟ لا، المبتدع شيء والذي اجتهد شيء آخر، ولذلك الاجتهاد له شروط، وقد يطلق إطلاقا على هذا النوع أو الخلاف عموم كلمة مجتهد باعتبار عموم دلالة المعنى اللغوي لكلمة مجتهد، أما من حيث الدلالة الشرعية هو لا يسمى مجتهد. إذا نرجع نقول: هذه أربع قواعد مهمة في الكلام عن هذه المسألة. القاعدة الأولى هي من يذكر: ليس كل من صارف بدعة يسمى مبتدعا. والقاعدة الثانية: تفريق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة. ثالثا: أتثبت به الشهادة على المبتدع؟ من هو المبتدع؟ كيف نشهد نحن على رجل بالبدعة؟ الرابع: أن البدعة التي أوقعها صاحبها عن طريق الاجتهاد مع تحري الكتاب والسنة من باب العفو، فلا يؤجر ولا يؤجر عليها. إذا على من يطلق المبتدع؟ وهذه هي قصة خامس في هذا الباب. على من يطلق اسم المبتدع؟ يطلق اسم المبتدع مطلقا، يعني يقال هذا المبتدع. هل هنا الجنس؟ طيب، من هو المبتدع؟ اسم المبتدع مطلقا. أولا، يطلق على كل من أحدث في الدين بدعة لم يسبق إليها. أتى في دين الله بشيء ما سبق إليه البدع. واضح؟ هذا ذكره الحافظ بن كثير رحمه الله في تفسيره، وهو مطابق جدا لمن؟ للمعنى اللغوي، لمعنى كلمة مبتدع. فهذا ليس كتذكرون دلالة المعنى اللغوي الذي أحدث الشيء على غير نوره بالسابق. الثاني: تطلق على كل من تلبس ببدعة، سواء مبتدئا لها محدثا لها أو مقلدا، وكانت هذه البدعة هي أصل من أصول الدين والكليات، كعفو أحوال الصفات والقدر والأسماء والأحكام وتوحيد العبادة وغير ذلك. إذا انقطع أصل من أصول الدين، قال مثلا بالتأويل في الصفات اسمه مبتدع، قال بلا يقول الصفات لا تكون على ظاهر بل يجب أن تؤول جميعا. مثلا قال القدر، قال بالجبر، قال بأن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، أعوذ بالله ونحو ذلك، تكفير مرتكب الكبيرة، استحلال الخروج بالسيف، كل هذه من الأقوال التي هي أصول يعني تدخل أصول منهج أو عقيدة أهل السنة والجماعة. المسألة الثانية أو الحالة الثالثة التي تطلق اسم المبتدع مطلقا على المتلبس بها، المبتدع الذي خالف في فروع كثيرة وجزئيات كثيرة أخرجته عن سمة أهل السنة وحديهم، وهذا من تأثير الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الاعتصام، الذي كثرت أحواله البدعية على أحواله السنية السنية، فهذه الجزئيات لما كثرت واجتمعت جعلته كالمبتدع في الكليات. الرابع، يطلق اسم المبتدع على كل صاحب بدعة مكثرة، كل من تلبس بدعة مكثرة كوحدة الوجود أو وحدة الوجود أو قول بجلس جميع الأسماء والصفات، يسمى ايش؟ قول بخلق القرآن، مبتدع. كذلك يطلق اسم المبتدع على كل من انتسب إلى فرقة من فرق الضلال المعروفة بالضلال، وهذا هو يوافق الكلام الذي فتحنا به من كلام الشيخ الإسلام الذي قال البدعة التي يعد بها الرد من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفة أهل الكتاب والسنة كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجع. إذا من انتسب إلى هذه الفرق أصبح مبتدعا، قال أنه هو خارجي أو أنه هو رافضي. السادس وما تعدون أنتم، السادس يطلق اسم المبتدع على كل من انتسب، انتبه هنا، إلى أحد أصول الفرق الضالة. أحد كل فرق من هذا والذي قبله، الأول قلنا اللي قبله الخامس يطلق على من انتسب إلى الفرقة، أما هذا ينتسب إلى قصد الفرقة أو أحد أصول الفرقة الضالة وإن لم يشركنا في جميع اعتقاداتها. أعطيكم مثال حتى يتضح. يقول الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله أصل 72 هوى 4 أهواء تقصد بالفرق، ومن هذه الأربعة تشعبت 72 هوى. إيش الأربعة؟ أصل جميع الفرق الضالة، تعرفون؟
خوارج
والرافضة والشيعة والقدرية والمرجئة. جميل. الأبطال القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج. يقول انتبه، شوف كيف هؤلاء السلف يعني دقيق فهمهم وعلومهم وعظم يعني علمهم. قال فمن قدم أبا وعمر وعثمان وعلي على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم فقد برئ من التشيع أوله وآخره. ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء أوله وآخره. ومن صلى خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم ير الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره. ومن قال المقادير كلها بيد الله خيرها وشرها يضل من يشاء يهدي من يشاء فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره. وهو صاحب سنة. وأنا في شرح السنة البربهاري وغيره من كتب عن العلم. ولا لكائي في شرح السنة أيضا صواب ومن ضبة وغيره. انتبه إلى قوله وإلى قوله هنا رحمه الله. إن هل الآن التشيع هي فقط قضية أبو بكر وعمر؟
لا.
إنما عنده لكن هذا هو أصل فرق قضية رعن الصحابة وسبهم وتقديم علي في الإمامة. إذا لو أن رجلا ما نسب نفسه إلى فرقة الشيعة لكنه اعتقد بهذه المقولة التي جاءت بها الشيعة يسمى مبتدع ولا لا؟ إذا اعتقد أحد الأصول التي تقوم عليها الفرق وإن لم يكن مشاركا للفرقة في جميع أصولها يسمى مبتدع. أردتم الآن فرق بين هذا والذي قبله؟ إذا الأول انتسب إلى الفرقة كلها بكل بدايها بعجرها وهجرها. طيب؟ أما الثاني لا، انتسب إلى الأصل الذي قامت عليه الفرقة. نقول انتسابه إلى القول بهذا الأصل هل يكفي بحكم بكونه مبتدع وإن لم يشاركها في باقي سوءات. فمثلا من ينفي علو الله على خلقه قد شارك الجهمية في أصل من أصول اعتقاد، ولذلك سماه العلماء فلان جهم فقط لأنه نفى علو الله ونفى الله على العرش. يبقى فلان من المعتزلة يدخل دخل القطران لأنه قد ما يدخل بالعدل بمذهب في العدل ويدخل بقوله من القدر، بس هذا انتسب الى اصل من اصول فرقته. واضح يا اخوان؟ ارجو ان هذا يكون واضح. السابع يطلق اسم المبتدع على كل من فاق دين المسلمين او جماعتهم ببدعه ولا وعات عليها. يكتب شيخ الاسلام رحمه الله كلاما مقاده في هؤلاء اذا لم يجعلوا ما ابتدعوه قولا يفارقون به جماعة المسلمين يوالون ويعادون عليه كان من نوع الخطأ. شوف كيف يقول؟ إذا ابتدعوا هذا الخطأ لم يجعلوا هذه البدعة قولا يفارقون به جماعة المسلمين يوالون عليه ويعادون كان من نوع الخطأ، والله يغفر للمؤمنين خطأهم. واتبعوا ايش؟ إذا جعلوه يوالى ويعاد عليه يسمى ابتداعا. إذا ولذلك تجدون الخوارج يكفر أهل الجماعة والمعتزلة يكفر من خالفهم والرافضة ومن لم يكفر فسق ومن لم يفسق بدع وأسلم. أما أهل السنة والجماعة يتبعون الحق من ربهم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يكفرون من خالفهم فيه، بل هم أعلم بالحق وأرحم بالخلق. أيضا يطلق اسم المبتدع على المظهر والداعي لبدعته. أما المستتر بالبدعة فإذا لم تكن هذه البدعة من الأصناف السبعة السابقة فلا يطلق على صاحبها اسم المبتدع. إذا يا أخوان تفهمون من خلاص هذا الكلام أن هذه هي الأقوال أو الأحوال الثمان التي يطلق على المتلبس بها من المبتدع. وأيضا أن الأصل في إطلاق اسم المبتدع على من كان من أهل هذه الأحوال السابقة، ومن كان من غيرها فإن العلماء يقولون تجدون في كتب الرجال والكتب التي تكلمت في الرجال يقال فلان صاحب بدعة. ما يقال المبتدع هنا، فيه بدعة رمي بالقدر فيه كذا، لأنه لم تصل إلى هذه الأحوال الثمان. أن أصحاب هذه الأحوال الثمان يثبت في حقهم اسم الابتداع وأحكامه في الدنيا، وإن كان قد يكون بعضهم معذورا في نفسه تتخلف عنه أحكام الابتداع في الآخرة. وهذه المسألة تعد من أجل المسائل وأدقها بهذا الباب، ولذا يجب عليك أن تنتبه لها. إذا قلت ما فائدة إذا من معرفة هذا المبتدع؟ هل هنا نتيجة تترتب على ذلك؟ نقول نعم، لأن من نتائج معرفة المبتدع ما يسمى بهجر المبتدع. بهجر المبتدع، فاحجر كل الورى في ذاته، لا في هواك من أخوة الشيطاني، واحجرهم الهجر الجميل بلا أذى إن لم يكن بد من الهجران. الهجر باعتبار السبب الباعث عليه ينقسم إلى قسمين، شيء يكون هجر لله وقد يكون هجر لحظ النفس، والهجر باعتبار المراد منه ينقسم إلى قسمين، هجر ترك وحماية ووقاية، والثاني هجر تأديب ونكاية وتعزير. ولذلك إذا أردنا أن نعرف حسب المبتدع ماذا نقول؟ نقول حسب المبتدع معناه في الشرع ترك المبتدع ديانة وقاية أو نكاية. عيد، حسب المبتدع اصطلاحا ترك المبتدع ديانة وقاية أو نكاية. قول المبتدع قيد يخرج الكفار أو المسلمين من غير المبتدعين، والمبتدع هنا اسم جنس يشمل كل ما ثبت في حقه اسم المبتدع وأحكامه، أو حتى ثبت أحكامه دون اسم دون ثبوت الاسم، يعني كل من تلبس ببدعة. وقولنا ترك المبتدع ديانة، ديانة يخرج ما كان الهجر فيه ايش؟ لحظ النفس. وقاية أو نكاية هذا يبين لنا أنواع الهجر، لأن الهجر أيها الإخوة ينقسم إلى هجر المبتدع ينقسم إلى هجر وقاية وهجر نكاية. هل مش معنى وقاية؟ حجر الوقاية له أحوال، وحجر النكاية له أحوال. وانتبه، لأن كثيرا ممن خاض في هذا الباب لم يفرق بين هجر الوقاية وهجر النكاية، وهذا نبه إلى شيخ الإسلام منذ زمن بعيد، وقال شيخ الإسلام كلام المفاجر أن من لم يعرف الفرق بين هذين النوعين من الهجر ترك شيئا من المأمور به أو فعل شيئا من الممنوع عليه أو الذي أتحذر من الوقوع فيه. من لم يفهم الفرق، هجر الوقاية اللي يسمونه الهجر التركي أو الوقائي من البعد والتخلية والصيانة، وهذا الهجر يكون بمعنى الطرد يعني البعد، والوقاية بمعنى الصيانة، وله فائدتان، الأولى حماية ووقاية ذاتية شخصية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال، قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليأتيه ويحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. ولهذا امتنع أئمة السلف كابن عمر وابن سيرين وطاووس وأيوب أن يسمعوا شيئا من البدع ولو نصف كلمة، وكان كلهم لهم كلمة مشهورة، إن قلب ابن آدم ضعيف وإني أخاف أن أسمع منه كلمة فلا يرجع قلبي إلى ما كان. ولذلك قال الإمام الذهبي أكثر أئمة السلف على هذا التحذير، يرون أن القلوب ضعيفة والشبه خطاة. والفائدة الثانية حماية ووقاية عامة للمجتمع لكي لا يغتر بهؤلاء أحد من أهل المجتمع ويقع في البدع. ولسنا في صدد الكلام على هذا لأن هذا يطول جدا، ولكن لا بأس أن أشير إلى صور هجر الوقاية، أعني بذلك البغض القلبي، كذلك ترك المصاحبة والمؤالفة والمجالسة، والسادس التحرير، والرابع ترك التعظيم والتوقير، والخامس ترك المناظرة والمجادلة معه. هذا كله داخل فيما يسمى بهدر الوقائي. أما النوع الآخر وهو الهدر التأديبي فهو كالتعذير التأديب، يعني تهدر الرجل على وجه التأديب حتى تصبح حاله. إذن الحقيقة هذا الهجر قائم على مصلحة إيش؟ رد البدعة والقضاء عليها. فهو أولا حماية الهاجر نفسه من البدعة، والثاني حماية المجتمع وتحذيره من البدعة. اشترك مع إيش؟ مع الهجر الوقاية هذه السنتين. وهذا الثالثة ألا وهي تأديب المبتدع وزجره لينتهي عن بدعته ويعود إلى مذهب أهل السنة والجماعة. وهذا النوع من الهجر، هجر التعزير، له صور كثيرة جدا، منها تخيلون في أذهانكم قتل المبتدعة، سجنهم، حبسهم، ضربهم، إهانتهم وإذلالهم، الدعاء عليهم، عدم السلام عليهم، قطع الكلام، ترك الصلاة، ترك شهادتهم وروايتهم، عدم مناكحتهم، عدم استشارتهم ومشاورتهم، ترك عيادتهم، ترك الصلاة على جنائزهم، عدم شهود جنائزهم، منعهم من بيت المال والزكاة والفي، حرق كتبهم، حرق أثاث تجمعاتهم، وهكذا. ولعلكم تعرفون شيء كثير من القصص التي كانت بالسلف في مثل هذا. لكن هذا الهجر، هجر التعزير، هو قائم على المصلحة. انظروا إلى السلف الذين خلفوا، ألم يهجروا بترك السلام عليهم؟ هل كان هذا المصلحة عليهم ولا لا؟ في تأديب لهم ولا لا؟ إذا لما كانت المصلحة قائمة شرع هذا الهجر. هم أعظم، هم أم الكذابين الذين كذبوا واعتذروا إلى رسول الله؟ الذين يعتذروا من المنافقين وغيرهم، كذبوا هؤلاء صدقوا، فقال ما كان لنا عذر في التخلف. أليس الله أعلم والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم بأن هناك آخرين كذبوا ورسول لم يصدقوا؟ هل هجروا؟
لا.
لأن هل توجد مصلحة من هجرهم؟ ولذلك هذا مساعد على المصلحة. ولكل واحد يقول الله يا أخي أنا خلاص ما عاد أسلم على هذا الرجل الفاسق. انظر، هل عدم سلامك عليه سيرجعه إلى الله؟ هل تريد يقول الله والله أنا ما أسلم عليه؟ لا. لكن إذا كان فعلا سيؤثر فيه ويستقبله، حينئذ يكون في حقك سنة مؤكدة. ولذلك هذا النوع من الأجر حكمه أنه فرض كفاية وسنة مؤكدة في حق القاضي عليه. والعلماء لهم كلام طويل في هذا النوع، كلام طويل في حكم، وبين قائل بالوجوب، وبين قائل بالسنية، وبين قائل بفرض الكفاية، ولهم خلاف طويل في هذا. يمكن أن يراجع في هذا كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح، وهو من الكتب الجميلة التي يوصى بالاعتناء بقراءتها والنظر فيها. كتاب الآداب الشرعية للإمام ابن مفلح رحمه الله. المقصود أن هذا النوع من الهجر هو من أصول السنة، كما قال الإمام أحمد أصول السنة عندنا قال وترك البدع وكل بدعة ضلالة. فقد مضى الصحابة والتابعون كما يقول الإمام البغوي وأتباعهم وأتباعهم وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدع ومهاجرتهم. فنص عليه أهل السنة في عقائدهم، ممكن تراجع في هذا عقيدة أهل الحديث للإمام أبو إسماعيل، الإمام أبي إسماعيل الصالوني، وعقيدة أهل الأثر ذكر أيضا كلاما طيبا في هذا الشيخ صديق حمد خان رحمه الله، وغير ذلك من الكتب التي كانت في بيان هذا النوع من أنواع الهجر. وهو الكلام فيه طويل جدا، لكن لا بأس من أن أشرنا إليه في هذا المقام على وجه العجالة. الهجر الوقائي يا إخواني، والهجر التنكيري أو التعزيري أو التأديبي، بينهم فروق وبينهم اتفاق. أولا من جهة المقصود من إيقاع الهجر، الهجر الوقائي قلنا له حكمتان شرعيتان، ما هما؟ حماية النفس والعقل والدين والكسر وشبه المبتدئات، وثاني حماية المجتمع. هنا لا، ترك تعظيمي، ترك تعظيم المبتدع، ترك مناظرته، ترك مصاحبته، يجعل المجتمع يحذر منه. الثاني أما الهجر التعزيري والتأديبي قلنا له كم حكمة شرعية؟ ما هي الحكمة الزائدة الثالثة؟ الزجر والتأديب للمبتدع، عقوبة له. لذلك نص على ذلك الشيخ الإسلام قال: فها هنا الهجر هو بمنزلة التعزير، التعزير وما يقوم به الحاكم أو القاضي فيما لا يوجد في نص في حد تأديبا لهذا المجرم. طيب، أمر هناك أوجه من الاشتراك والاتفاق من جهة الثبوت والدوام. الهجر التركي الوقائي دائم ثابت لا يتخلف أم لا؟ ليس معلقا بزمان أو مكان. يعني مثلا هل بغض البدعة والمبتدع يختلف في أمريكا عن المملكة، عن مصر، عن الشام، عن لبنان، عن الهند، عن السند؟ حتى في القمر تبغض المبتدع. أقول إذا جمعت الله بين طيب هذا ما يختلف، البغض القلبي، البعد والترك الجسماني، انك ما تستمع الى بدعتي في اي مكان، ما تستمع الى بدعتي، عدم التوقير والتعظيم الذاتي مع التحرير الشخصي، ترك المذاكره والمناظره امر دائم لا يتبدل. لكن عقوبه المبتدع تختلف من بلد الى بلد ام لا؟ هل الان في بلاد المسلمين يستطيع الانسان ان يحرق كتب المبتدعه ويقطعها ويهدم اماكن تجمعاتها؟ كانوا قتل. ولذلك ايضا يختلف من بلد، هل نحن نعامل المبتدعة في بلاد السنة كما نعامله في بلاد الكفار؟ يختلف. يقع هذا النوع من الهجر التأديبي قد يختلف من التأديب في نوع من المصلحة، هل يكون في حال الغزو كحال السل؟ جيبوني. يختلف باختلاف حد، إذا يختلف باختلاف المكان والزمان، يختلف باختلاف الزمان والمكان. أما الأول فإنه دائم إلى أن يتوب. أيضا من أوجه الاختلاف والاتفاق بينهما من جهة الهاجرين، من جهة الهاجرين أقصد بذلك من يقوم بالهجر، وهذا حكم هجر الوقاية كما شرط فرض عين على كل مسلم. أما هجر النكاية فهل الواجب في حق السلطان كالواجب في حق الفرد من أفراد المسلمين؟
لا.
جيبوني.
لا.
إذا ما يلزم الذي يجب عليه غير ما يجب على غيره، ليس كذلك؟ السلطان قادر على إذا أخرج الإنسان بدعة أن يقتله، مثل ما كان أئمة الإسلام يصنعون كعمر بن عبد العزيز لما بلغ بقول غير الدمشقي حتى ونظروه وهدده الى يقتل، مثل خالد بن عبد الله القبسي جاب خالد بن جيران وقتله. الواجب في حق غير الواجب في حق عموم الناس، ليس كذلك؟ الواجب في حق العلماء ليس كالواجب في حق العوام في هذا النوع من الهجر. يا اخي لكن الاجر الاول الجميع في ثواب، وبهذا من يتأمل هذا يفهم من أجوبة الإمام أحمد قد مر قيل الإمام سئل عن القائل بخلق القرآن فقال ألحق به كل بلية، قيل له يظهر له العداوة أم يداريه؟ السلام، انتبه لهذه الكلمة الجميلة، العداوة القلبية موجودة ولا لا؟ اللي هي أي نوع من الهجر؟ هذا الأول اللي هو الترك والمباعدة القلبية، طيب الإظهار هذا نوع زائد عليه ولا لا؟ شيء زائد صح؟ إظهار العداوة أم زائد عن العداوة؟ أليس كذلك؟ الآن يسألون عن هجر التنكيل، إذا هو أوجب عليهم الأول، ثم الآن يقولوا هل نظهر العداوة؟ نظهر العداوة؟ قال أهل خراسان لا يقومون بهم. انتبه، يعني أهل خراسان بلاد خراسان ليست السنة فيها قوية حتى تستطيع أن تظهر العداوة لهم، لأن الغلبة للمبتدعة هناك، ولذلك لا تظهر العداوة. بل حتى الراجل كما قلنا تختلف أيضا من بلد إلى بلد. بلد ظاهر فيه السنة والتوحيد، هل ينكر فيه من البلد الذي ينكر في إيران كالذي ينكر في الرياض أو في القاهرة على رجل شيعي؟ لا، هناك قوة. ولذلك يختلف هجر الوقاية، هجر التعزير أو التأديب من مكان آخر. كذلك من جهة المهجورين من أرباب بدع، فهم أقدام وأحوال مختلفة. ولذلك الهجر الأول اللي هو الهجر الوقائي هو عام في جميع أنواع المهجورين. كل المبتدعة يهجرون هجر وقائي، لكن هل كل المبتدعة يهجرون هجر النكاية والتأديب؟ لا، هناك المظهر وهناك المستدر. كذلك ولذلك الإمام أحمد رحمه الله يقول سئل عن الذي يقول لفظي بالقرآن مخلوق فقال هذا الكلام جهل، من كان يخاصم فلا يجالس ولا يكلم. عدم المجالسة والكلام هذا من أي أنواع الهجر؟ لا، بالتأديب، إنك ما تسلم عليه، لا إنك ترى مبتدئ تسلم عليه كيف الحال أهلا وسهلا، قد تجمع في مجلس في غرفة في عشاء. لكن لو أنك قلت لا أنا يدخل المبتدئ من الباب أخرج من الباب آخر ويحصل كهرباء في المجلس والناس ترتبك، هذا لو فعله رجل عظيم مطاع حذر الناس من هذا المبتدئ. بعض الناس يظنون أنه يفعل هذا اقتداء بأئمة السنة ولا يعرف أن خروجه هذا قد يسيء، ما يحسن، ما يكون شيء حسنا. لا تخلطون بين القضيتين. يقول قال وسئل عن الواقفي أي جالس الواقفي اللي هو ايش؟ هو الواقف من الواقف من توقف في القرآن، فقالوا لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، فهم هؤلاء من المبتدئة أيضا كما ذكر هذا الإمام الدارمي والإمام أحمد وغيره. قال إذا كان يخاصم لا يكلم ولا يجالس، إذا هو فرق بين الذي يظهر ويجادل وبين من لا يظهر ولا يجادل. لذلك تختلف أحكام هجر التأديب باختلاف أنواع المهجورين أيضا. وقصد إمام أحمد أيصلى خلف صاحب بدعة؟ قال إذا كان داعية أو يخاصم فيها أو يدعو إليها لا يصلى خلفه ولا يكلم. فقلت فمن كان فيه شيء إلا أنه لا يخاصم فيه، قال هو أهون. قيل يصلى خلف هذا؟ قال نعم. قيل أفليس هذا صاحب بدعة؟ قال بلى، ولكن هذا لعله لا أدري يرجع وهذا يدعو إليها. ولك جاء في كلام كثير جدا رحمه الله من التفريق بين المظهر والمستجر وبين أنواع أحوال الهاجرين. أيضا هجر التبديل يختلف حتى في الهاجرين على حسب مكانة المهجور، يعني هل الرجل المطاع في قومك والرجل الذي ليست له وجاه يختلفون، هل الكبير كالصغير يختلفون. طب النوع الأول اللي هو هجر القلب وعدم السماع إلى البدعة هذا لا يختلف، سواء كان صغير سواء كان كبير سواء كان أمير سواء كان خطير عالم شيخ، ما يجوز أنك تواليه على بدعة هذه، ولا يجوز أنك تستمع إليه ولا ترجادل في بدعته. وعلى هذا يعرف تعرفون أيضا الفرق بين من هذه الجهة بين قضية اختلاف أحوال المهجورين من يختلف باختلاف أجل الوقاية وأجل التعزير. كذلك أيضا هناك جهة خامسة يختلف فيها الحكم وهي قضية من جهة إقامة الحجة. النوع الأول من الهجر هجر الوقاية ما يتعلق في إقامة الحجة. أما النوع الثاني هجر التأديب يجب قبل تطبيقه أن تقيم الحجة. وهذا كثير جدا في كلام الأئمة رحمهم الله. ولذلك عمر بن عبد العزيز جاء بظهران الدمشقي وقام عليه الحجة. فثمن الدم ترك قتله. ولما جاء هشام بن عبد الملك طرد الأوزاعي فناظره وقتله هشام بن عبد الملك. طرد هشام بن عبد الملك من الأوزاعي مناظرة قدري. وأما حجه أمر به هشام فقتل. إذا تقام الحجة. ولذلك علي بن أبي طالب أرسل ابن عباس ليقيم الحجة على من؟ غالب. إذا قبل إقامة هجر التعزير أو أنواعه وصوره يجب تكون هناك إقامة للحجة. أما هجر الوقاية ما في شيء اسمه إقامة الحجة. وينبغي أن يعرف أن الهجر ينبغي أن يكون مقامه هو يعني هذا المقام مبني على تقوى الله والخوف من الله عز وجل وعدم تضييع هذا الأمر. لأنه يا أحبابي لما ضيع هذا الأصل من أصول الدين قد أصبح الأمر كما يقال في حيث ليس واخترق الصحيح بالسقيم واندس السم في العسل حتى رأينا من يعظم المشركين بل من قال أن من نادى بتمايز الصفوف ووجوب التفريق بين المبتدعة ودركاتهم وبين أهل السنة المحضة قال واحد منهم لما سمع الكلام بنحو هذا قال لا شك أن هذه مؤامرة صهيونية لتفريق الأمة وأعيذ نفسي وإياكم من شجة يهود وشبهة يهود ومشابهة اليهود تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. أن نجع من الأصول البدعية التي لم يعطلها الله ورسوله أمرا يعطل به هذا المبدأ من مبادئ الهجر الذي هو بأنواعه المختلفة. ويجب أيضا أن تتذكر أن الهجر مبنى على تقوى الله. واهجر ولو كل الورى في ذاته لا في هواك ونخوة الشيطان واهجرهم الهجر الجميل بلا أذى إن لم يكن بد من الهجران. كما قال الإمام القيم رحمه الله في نيته. ويجب للمسلم أن يهجر ويقصد بذلك الإصلاح. الإصلاح وإن كان حق النوع من القسوة في الكلام لكن المقصود بالإصلاح ويجب علينا أن نفرق بين الخطأ والإثم ويجب أن يكون هناك رحمة لأهل البدع كما قال شيخ الإسلام رحمه الله وإذا غلظ في ذمي في ذمي بدعة ومعصية كان قصده بيان ما فيها من الفساد ليحذرها العباد. وقد يهجر الرجل عقوبة وتعزيرا والمقصود بذلك ردعه وردع أمثاله للرحمة والإحسان لا للتشفي والانتقام كما يقصد الطبيب معالجة المريض طريق إلى ولده. هذا هو الواجب على جميع المسلمين. ويجب علينا أن نحذر أيها الإخوة الكرام حذرا بالغا شديدا من البدع. فإن البدعة لها آثار خطيرة جدا على حياة المسلمين. من أعظمها أن البدعة أن جميع الأعمال المبتدعة هباء لا نبقى فيها ولا رجاء. أن المبتدع يحمل وزره وزر من تبعه. البدعة تمنع صاحبها من الورود على حوض النبي صلى الله عليه وسلم والشرب منه يوم القيامة كفي حديث أبي هريرة في حديث الحوض. البدعة سبب لرفض العمل وعدم قبوله عند الله. البدعة بريد الكفر كما قال السلف. فإن أسرع الناس ردة أهل الأهواء. المبتدع مستحق للعنة، هذا الله إياه، كما جاء في الحديث من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وحديثه صحيح. وإن كان الحديث في المدينة إلا أن حافظ بن حجر قال حكمه عام، وكما قال أسد بن موسى في رسالته العظيمة قال وقعت اللعنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الأهواء، فإن الله لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا ولا فريضة ولا تطوع. البدعة مانعة من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة، كما عند ابن أبي عاصم وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة وغيرها، رجلان ما تنالهما شفاعتي، إمام ظلوم غشوم وآخر غال في الدين مارق منه. البدعة سبب في دخول النار، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة النار. والله يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم يصلاها. والمبتدع مشاق للرسول بغير متبع لغير سبيل المؤمنين بغير شك. البدعة سبب في الفتنة في الدين، كما جاء ذلك الرجل إلى الإمام مالك فقال يا أبا عبد الله أريد أن أحرم من عند القبر لأزيد أميال على ريف حليفة، يحرم من المدينة يوم يقاتل أهل المدينة، قال إنما هي أميال أزيدها، قال أخشى عليك فتنة، قال أي فتنة هذه في أميال أزيد في أميال تزيدها، قال وأي فتنة أعظم من أنك ترى أنك سبقت إلى فضيلة قطر عنها رسول الله. إني سمعت الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. والفتنة فسرها بعض العلماء هنا بالشرك كما قال الإمام أحمد، وقيل ما الفتنة؟ الشرك، لعله يقع في قلبه شيء من الزيغ فيزيغ قلبه فيحذر. لذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يقول كلام قريب من هذا أيضا، وقد حذر الإمام ابن بطة بهذا وقال إخواني الله الله، هكذا يقول فالله الله إخواني احذروا مجانسة من قصد من قد أصابته الفتنة فزاغ قلبه وغشيت بصيرته واستكملت للباطل نصرته فهو يخبط في أشواء ويعشو في ظلمات، أن يصيبكم ما أصابهم فافزعوا إلى مولاكم الكريم فيما يأمركم به من دعوته وحبكم عليه من مسألته، فقولوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أيضا أن البدعة تحجب صاحبها عن التوبة، كما جاء في حديث عن أنس بن مالك مرفوعا إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وقد فسر هذا الإمام أحمد رحمه الله وبين المراد بذلك فقال قيل وحجز التوبة أي شيء معناه، فقال الإمام أحمد يعني لا يوفق ولا ييسر صاحب بدعة لتوبة، يخرج من بدعة إلى بدعة من بدعة إلى بدعة. والأهم ذلك اليوم أيضا البدعة سبب للمذلة واسفداد الوجه، وقد جاء هذا في قول الله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال اسودت وجوه أهل البدع والضلالة، قول ذلك عن ابن عباس رواه اللالتائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، وذكر السيوطي والقرطبي في تفسيرهما. وأيضا البدعة يا إخواني من أعظم آثارها أنها سبب لتفرق الأمة. البدعة مقرونة بالفرق كما أن مقرونة بالجماعة، ولهذا يقال أهل السنة وإيش؟ وأهل البدعة والفرقة. والله يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إذا لم نعتصم بحبل الله إيش الذي يحصل؟ تفرقوا. لأن الاعتصام بحبل الله في تحكيم الوحي دون آراء الرجال ومقاييسهم ومعقولاتهم وأذواقهم وكشوفاتهم ومواجيدهم، فمن لم يكن كذلك فهو منفل من هذا الاعتصام. ولذلك لا يوجد أدل دليل، لا يوجد أدل من دليل الحس والمشاهدة على ما حفظه التاريخ من العداوات والاختلافات التي عصفت بالأمة ومزقتها شيعا وأحزابا، كل حزب بما لديه فريقون، كل بدعة حصلت بالأمة حرمت. واليوم خير دليل نراه اليوم، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. كيف النجاة من الاختلاف وهذه الاختلافات التي سببها البدع والمحدثات؟ قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين والصحابة. لا بأس أن أعطي لكم مثالين. فرقت الأمة، فرقت خير من في أمة محمد. من هم خير أمة محمد يا أخوان؟ لا يعني على وجه العموم، أي طبقتين من الناس هم خير طبقة في الأمة؟ العلماء والدعاء. فإذا كان هذا صفة طبقة المجتمع، علماء الأمة ودعاء، أعطيكم مثالين كيف أوجدت هذه البدعة التي أوجدت في الدين، فرقت بين علماء المسلمين وبين دعاء. البدعة الأولى ما يسمى ببدعة التعصب المذهبي، فرقت جماعة المسلمين إلى شيعة وفرق وطوائف، بدل أن يكونوا صفا واحدا، قلبا واحدا، فكرا واحدا، شعورا واحدا، أصبح بعضهم ينظر إلى بعض كأنهم أديان مختلفة. حتى قالوا وأفتوا بمنع زواج الحفية بالشافعية، وقال بعضهم لو كان لي أمر لأخذت الجزية من الشافعية. تعرفون أنه في المسجد الواحد 4 محاريب و4 جماعات لكل جماعة الإمام؟ والذي يقرأ في تاريخ العلماء وتاريخ المدن والبلدان علم كم هي السيوف التي جردت والدماء التي أهدرت والدور التي عطلت. ومثال ذلك أصبهان، مدينة أصبهان كما ذكر هذا يقطع الحمو في معجم البلدان، ويمكن أن تراجعوا قصة هذه البلد. كانت الحروب بين من؟ بين المسلمين والنصارى أو المجوس أو الهندوس؟ لا، كانت بين الشافعية والحنفية، حروب متصلة، كلما ظهرت طائفة ذهبت محلة أخرى وأحرقتها وخربتها. لا يأخذهم في ذلك إلا ولا ذمة، حتى فشى الخراب في نواحيها. وفي هذا القصص كثيرة، بل من يقرأ ترجمة الإمام ابن قدامة عن المقدسي رحمه الله ينظر كيف حتى كانوا يستأجرون الجند ليحفظ كل واحد في دمشق بحرابه. استأجر الحنفية مثل ما يسمونه الآن حارس شخصي يقف على المحراب، وإذا وجدوا ضعف في مذهب في الحنابلة وقوتهم عند السلطان لجأوا إلى خزانة الحنابلة ومحرابها فكسروها حتى طلعوا بالسلاح في مسجد دمشق. وفي هذا قصص طويلة بسيطة. المقصود أن التعصب المذهبي، وجود المذاهب الفقهية هو من كمال الفقه، اختلاف الفقهاء هو من سعة العلم، لكن التعصب أن يقول أحدهم فلعنة ربنا أعداد رمل على ما خالف قوله وقوله بحليفه، هذا هو الذي لا يصح. من يقول بأن مذهبنا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وأن من خالف قوله فقوله، فقال فقول إمام فقول صحيح لا يحتمل الخطأ، وقول غيره قول باطل لا يحتمل الصواب، لا يصح. أيضا بدعة الانتماءات الحزبية الدعوية فرقت الدعوة وفرقت صفوف الدعاة. هذا التعصب لهذه الجماعات، الوقت الذي بدأ المسلمون يتخلصون من العصبية المذهبية الفروعية أخذت الأحزاب تنفخ من التعصب بوجه آخر أشد تأثيرا وأثرا. عقدت معاقد الولاء والبراء على التنظيمات الدعوية، فنشرت ألوية المحنة والشحناء مع كل مخالف لهذه التنظيمات، وهكذا تفرق الدعاة إلى الله تحت شعارات ورموز أذهبت وحدة الأمة الإسلامية وعكرت صفة الأخوة والمحبة الإيمانية. فنشأت ناشئة وتربت الأجيال على تبعية مطلقة للجماعة وطاعة تامة للإمام الذي قد يكون عند عامتهم معدوم وعند خاصتهم معلوم لكنه معصوم. وكل جماعة تدعي أن ما لديها الحق وما لدى الأخرى الباطل، عندها الحق كله أو بعضه، وتزداد بذلك الفرقة والشتات حتى أثرت كل فرقة نفسها برقة الرمي وضيق اللقب والاسم والانفراد بالشعار، وخرجت عن دائرة الإسلام المتسعة إلى دوائر ضيقة وحزبيات قاتلة من مقاتل العمل الإسلامي. لو كان الأمر أن كل جماعة تعمل لدين الله ويتعاونون على البر والتقوى ويحصل بينهم التعاون الشرعي المفتوح الذي لا يقام عليه ولاء وراء، لا يقام عليه نت، لا يقام عليه مشاتبات وشتمات، لا يقام عليه تحزبات وطاعات فقط، بل يقوم على التعاون والتطاوع، وأن ينزل الأخ على رأي أخيه، وأن لا يتعصب إلا لكلام الله ورسوله. فكانت الدعوة سلكت مسالك ناجحة باختلاف طرائق الدعاء، كما كان اختلاف الفقهاء نعمة وإفراغ للفقه الإسلامي، كانت اختلاف الطرائق والأساليب في إيصال المعلومة والدعوة إلى الناس أثر في الدعوة الإسلامية. أما أن تجعل هذه القضايا نصوص يحاكم إليها الإسلام وينطلق الإسلام من خلالها، هذا أمر عظيم، حتى أصبحت هذه الأحزاب كالميازين تجمع الماء كدرا وتفرقه هدرا، تجمع الناس وتفرقهم هدرا. ولذلك الفرقة والحزبية وجهان لعملة واحدة، والله مهما استصغرتها عيون الناظرين أو تقارنتها نظرات بعض المفسرين. وهذه بدعة في الدين، كما قد نص على هذا في الفتوى التي أصدرتها هيئة كبار العلماء في المملكة بأن التعصبات للانتماءات الحزبية هذه بدعة في الدين. التعصب للجماعات الإسلامية بمعنى أن يقول هذا هو الحق وهذه جماعتي أعاني وأعادي عليها وأتبرع ممن يخالفها، فالقريب هو من كان فيها والبغيض البعيد ومن لم يكن معي فيها، قولا أو عملا، سلوكا أو اعتقادا، بلسان الحال أو بلسان المقال، لكله ابتداء في الدين لا يعرف من هذه سنة خير المرسلين صلى الله عليه وسلم ولا هذه أصحابه. ويمكن أن ننظر في هذا الكتاب حكم الانتماء لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور بكر بن عبد الله بن زيد حفظه الله تعالى، وهذا فرق بينه وبين مسألة العمل الجماعي الذي هو من باب العمل المشروع والتعاون المشروع، لكنه لبس بلبوس آخر وانحرفت الوسائل إلى غايات في ساحات بعض العاملين. المقصود أن البدعة فرق. انظروا اليوم إلى ساحة الدعوة الإسلامية ما تعاني من الفرقة، لا ترى هذه البدعة. ولذلك يا إخواني أقول لكم البدعة رافعة للسنة، كما جاء ابن عباس رضي الله عنهما قلناه قال: ما يأتي على الناس عام إلا وأحدث فيه بدعة وأمات فيه سنة، حتى تحيا البدع وتموت السنن، حتى تحيا البدع وتموت السنن. فهي من سبب من أسباب اندراس الشرائع، سبب من أسباب دراسة الدين والسنة. إياكم وما يحدث الناس من البدع، يقول ابن مسعود، إياكم وما يحدث الناس من البدع، فإن الدين لا يذهب من القلوب بمرة، ولكن الشيطان يحدث له بدعة حتى ينقض الإيمان من قلبه، ويوشك أن يدع الناس ما ألزمهم الله من فرضه في الصلاة والصيام والحلال والحرام، ويتكلمون في ربهم عز وجل. فمن أدرك ذلك الزمان فليهرب. إلى أبا عبد الرحمن، فإلى أين؟ قال إلى لا أين، يهرب بقلبه ودينه لا يجالس أحدا من أهل البلاد. رواه الأصبهاني في كتاب الحجة بيان المحجة. والمقصود أن الكلام في أضرار البدع وآثار المحدثات آثارها السلبيات يطول، ولم يكفي من البدع إلا أنها سبب أيضا في إيقاع الهجر، سواء هجر العقوبة أو هجر الوقاية على صاحب البدعة. ولم يكن فيها إلا هذا الحرمان من هذا الفضل العظيم أن يكون من أظهار سيد المرسلين، ممن يكون تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم، يحرم من شفاعته وقربه وصحابته حتى يكون تحت مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفره. لكن المسلم يجب أن يكون على حذر شديد من البدع، وأن يعرف أن البدع بركات ليست شيئا واحدا، كما سبق الإشارة إلى شرائع هذا الموضوع. أشكرت أن أعطنا الكلام في هذا المجلس حول هذه القضية، ثم أن يوفقنا وإياكم للسنة، ونجنبنا وإياكم البدع، ونجنبنا وإياكم المحدثات، وجعلنا وإياكم من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.
سؤال واحد في تعريف قصة الإنسان، فقلنا أنه المصيب يعني فصلناه إلى ثلاث أنواع، فقلنا المصيب له أجران والمخطئ إما يعني مأجور أجرا واحدا ومقصور له، ده يعني
هذا المجتهد المخطئ،
ده المجتهد المخطئ. وقلنا إما يكون مقصور له وليس مأجور، ده يعني أخطأ في الأصول يعني.
هذا اللي هو الذي أخطأ في البدع في الدين، بعد في الدين أمرا مبتدعا
لا يكون مأجور،
ها؟ ما يؤجر اجتهاد، لأنه ما بنى اجتهاده على بناء صحيحا، إنما اجتهاده مبنى على البدع، لكنه مغفور له باعتبار الخطأ.
ما هو الضابط بالتحديد بينه
من اللي قبله؟ هذا رجل عنده أصل هكذا ظن أن أخبار الآحاد ليست حجة، فهذا الذي عنده هذا الأصل وبنى حكمه على هذا الأصل، مثل الذي عنده خبر آحاد وحجة لكن ما صح عنده الحديث، لذلك هذا اجتهد ظن أن الحديث ضعيف فلا يرجع اجتهاده. هذا لا غير أن الحديث أصلا يقبل من حج لحاد، فقد يكون يغفر له لأنه ظن ظنا قاسيا وحصل له حصل له التباس في هذه القضية. واضح؟ التباس في هذه القضية قد يغفر له، قد يكون مغفور له.
على أي أساس حددنا هذا الأجر ولهذا نزعنا منه الأجر؟ على أي أساس
رأيك؟ هذا أصل اجتهاده، من أدى عنده على الاجتهاد حقق كلمة اجتهاد، أما هذا ما اجتهد، كل أصل الذي بنى عليه أصل الله، كلامك مثال آخر عملي. لو أن رجلا جاهل اجتهد هل يؤذر على اجتهاده؟ ما يسمى اجتهاد خالص، لكن قد يغفر له ولا لا؟ لذلك عالم الاجتهاد غير متوفر، وكل من تأمل معنى كلمة مجتهد.
في سؤالين سؤالين إن شاء الله. السؤال الأول هو أنك ذكرت أنه صاحب البدعة يذهب عمله أو يحبط عمله، هل هذا يشمل جميع أعماله أم فقط العمل الذي فيه البدعة؟
هذا مع خلاف بين العلماء من رأى أن صاحب البدعة تحبط جميع أعماله، حذر الله وإياكم، تحبط جميع أعماله بمجرد البدعة. وأستدل على هذا بأحاديث ونصوص، بعضها صريح لكنه غير صحيح، وبعضها غير صحيح وإن كان صحيح، وبعضها صحيح لكنه غير صريح. إذا أنك أجل أدلة صحيحة غير صريحة. هناك أدلة صحيحة غير صريحة. وجماع القول في هذا بل مسألة طويلة. أنا ما جاء في النصوص إن الله لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا هؤلاء صاحب البدعة. الذي أمر الله أعلم إن هذا إما يطلق على أصحاب البدع المكثرة. يطلق على أصحاب البدع المكثرة. يقصد به الذي ورد في النصوص كقول ابن عمر أن لم يؤمن بالقدر. وهذا بدعة مكثرة. أو أن هذا على سبيل التحذير والتنفير الشديد. والعلماء عندنا أصل أن شروط قبول الأعمال الإيمان والإخلاص والمتابعة. فمن حققها كان عمله مقبولا. من كان مؤمنا وعمل عمل مخلصا لوجه الله فتابع فيه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قبول. ولذلك أنه كان عامل عمل وهو تحقق فيها ثلاث شروط قبول عمله. أما الذي لا يقبل عمله فالمقصود به هو العمل المبتدع. هو العمل المبتدع هو الذي يمر هذا هو الذي عليه المحققين من أهل العلم. وإن كان يعني بعض أهل العلم قد رأى وأشار إلى أن المبتدع لا يقبل منه أي عمل حتى يتوب إلى الله. أعوذ بالله. يعني تسقط الفرائض عنه لكن ما يؤجر عليها. هذا القول غير ظاهر في الحقيقة. غير ظاهر بالنظر إلى أصول.
لا. السؤال الثاني هو انه اذا ذكرت انه من هجر المبتدع هو عدم الاستماع اليه، وطبعا يدخل في ذلك عدم قراءة كتب المبتدع، يعني
عدم الاستماع الى بدعته
وعدم قراءة كتبهم
ايضا وعدم قراءة بدعته.
نعم. طيب احيانا بعض العلماء من اهل السنة يردون على اهل البدع فيذكرون اولا البدعة ثم يذكر الرد عليها، ولكن احيانا قد يكون بعض هؤلاء العلماء غير متمكنين فلا يستطيع الرد على هذه البدعة يعني بما بالعلم الكافي. ففي هذه الحالة هل يقرأ هذه الكتب اللي فيها رد على اهل البدعة؟ وفي هناك اظن قول الامام مالك انه هو يعني لا يمنع بعض الناس من الرد على اهل البدعة لانهم
ضعيف لا تستطيع الرد. نعم.
وانت قد اوردوا في الاعتصام الشافعي اورد هذا.
نعم.
ف يعني ماذا يفعل الواحد في هذه الحاله؟ هل يعني
مقصود بعدم قراءه كتبهم التي الكتب التي فيها نظر في البدع؟ هذا مقصود به من يخشى على نفسه العامه. عامه الناس ما يمكنون من كتب فيها بدع اعتقاديه وعمليه تختلف هذه. ما طالب العلم أن يفرق ويفهم هذا شيء أمر آخر.
حتى يقرأ في كتب المبتدع عن أنفسهم يستطيع أن يفرق في ذلك.
بس قد نعوذ نفرق إذا كان الكتاب في بدعتهم. يعني من إيش لك حاجة تقرأ كتاب من كتب الشيعة؟ إيش لك حاجة تقرأ كتاب من كتب مثلا المعتزلة أو الأشعرية في عقيدة الأشعرية؟ لكن إذا كنت متخصص تريد أن تطلب العلم تعرف كيف ترد عليه هذا أمر آخر. أما الإنسان ما أتقن أصول أهل السنة ولا ضبطها ويلجأ إلى كتب المبتدع أن يقطعها ويطلع عليها ويسمع كلامه فإنه يخشى على قلبه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على هذا، بل يحرص على ضبط أصول أهل السنة. إذا ضبط أصول أهل السنة كان له النظر في غيرها بعد ذلك. عمل بعض معرفة كيفية الرد عليه وينظر إليها بشروط وآداب من عند الشيخ الإسلام. إذا أنت ردت إلى الشبهة يكون قلبك كالإسفنجة يتشربها، ولكن اجعل بينك اجعل قلبك في زجاجة ترى كل شيء بوضوح لكن لا يمسك من أذاها شيء. ما أجمع هذا المثل. هذا نصح فيه ابن القيم من وصاياه لتلميذه ابن القيم. أوصى ابن القيم بهذه الوصية ذكرها عن الشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله. فقد أوصاني شيخنا بالنظر شبهة الكلام ألا يكون القلب فيها كالسجاجة تجربها، إنما يجعله بينه وبينه كالزجاجة يرى من خلالها ولا يمسها. هذه مرحلة لبعض الناس من خواص طلاب العلم وكذا. وهناك كتب ضمنت بعض البدع لم تؤلف بالبدع، نجد بعض شراح الأحاديث، بعض كتب التفسير ضمنت بدع مخالفة، فهذا ينظر بقدر هذه البدع وخطورتها ووضوحها، يعني ينبه عليها، يربح قال لا الله ينتبه، من يقرأ في هذا الكتاب ينتبه، إن مؤلفه وقع في الخطأ الفلاني وكذا، يعطى معه شيء مختصر، طالب العلم وهو يقرأ يكون على حذر. ولذلك من أول الأشياء التي ينبغي أن يعتنى بها في العصر الحاضر هو تحفيظ كتب السلف وكتبنا الإسلامية بالتعليق على مثل هذا الموضوع، مثل ما صنع صاحب الفضيلة الشيخ أحمد الله يرحمه الشيخ بن باز الحلباني، علق الجزء الأول من الحلباني هذا الشيخ العقدية التي خالف فيها حافظ أحمد رحمه الله الله أعلم وعلى الله أعلم بعض المسائل التي خالف فيها انتقاد أهل السنة، أنبه عليها الشيخ في الحاشية بأسلوب لطيف ومؤدب وغاية في الرقة، فلا شيء يعلق الشقيق يعلق على مذكرة طول الفقه وهكذا يعلقون للمرون إن كان في خطأ عقلي أنت عارف الله.
يا شيخ السلام عليكم.
سلام.
عندي ثلاثة أسئلة.
واحد اثنين ثلاثة واحد
اثنين ثلاثة. السؤال الأول بالنسبة للتعصب المذهبي، إذا مثلا شخص ما قال أنا شافعي هل نقول أنه مبتدع؟
لا لا ما هو مبتدع، ليس أصلا كلي، لكن إذا كان هذا الرجل يرد كلام الله ورسوله ما تطبق أجل الرجل من أجل الشرع أعوذ بالله اصلح كده، إذا تبين له الحق وعلم أن الحكم كذا وطلع أنا تعلق بكلام الرسول ما أعلق بكلام الشرع، هذا لا يوجد إلا في الشفاعة للأمة. أما أغلب الموجودين الآن هم يكون عندهم نوع من التعب بمعنى أنه يكون مشدد على المذهب وأتقن فروعه وأصوله ويتبع الفسوق ويرتاح إليه، قد يحصل اجتهاد في المذهب جاز ما اختلف ما رشاد، هذا الذي غالب كوان الناس.
نعم يعني لا ننكر على الناس أنه إذا تبع مذهب معين نقول
لا
هذا بدعة،
لا لا نقول لا نقول لا مو صحيح، نقول إن الناس أول شيء ترفض مطاعم علماء وعقل وبينهم طلاب علم، هذا العالم باتفاق العلماء يحرم عليه التقديم باتفاق، لأن المقلد لا يسمى عالما باتفاق، إيه؟ العالم باتفاق لا يسمونه باتفاق مذهب،
لا يلزم
ولا لا يلزم، لا يلزمهم باتفاق العلماء. الحين العامي عامي وش ما يعرف؟ الحين العامي يقول لك انا شافعي، يقول له طيب وش بتفق الشافعي؟ من هم خطين لهم اليوم الشافعي؟ تعرف؟ كيف تقول لك الشافعي؟ ما يجوز. انما الانسان يسمى مذهب الشافعي اذا كان يعرف اصول المذهب فروعه اصول الذي عليه مذهب الامام الشافعي، ما هي اصول في الفقه اصول في النظر اصول الفقه في الامام الشافعي، هذا هو الشافعي. اما العامي العامي الجاهل ما يدري، والله لو افتي بفتوى دوله ظاهره ما ادري هو الشافعي ولا دوله ظاهره، بدوله ظاهره ولا يكون حزم. المقصود ان هذا العوام حكمهم اما طلاب العلم فطلب العلم حتى الانسان يتقن طلب الفقه، حتى الانسان يؤصل نفسه في طلب علم الفقه يحصل له ان يتبع مذهب من المذاهب، يحصل له له أن يدرس الفقه عن طريق المذهب من المذاهب العرب، أنه هدمت وصلت وفرعت، نفي عن المذاهب التي اعتنت بالدليل، كما دليل أحمد رحمه الله وغيره. النوع اعتنى العلماء فيه بذكر الأدلة، أنه محدث، مع أن الشريعة لا يتعصب، إنما يأخذ كمنهج دراسي. ولكن الفقه شيء وتعلم شيء. أن يدرس يعرف المأخذ، كيفية الاستدلال، إيش طول المذهب تقوم عليه، طبعا بالعلم، ويأخذ بدليله صدق اتباع، وإذا استشكل شيء وما بين له اجتهاد فيه، فهو أن يأخذ بقول مذهب من المذاهب يرتاح له، يثق بقول الإمام أحمد، يثق بقول الإمام الشافعي، يثق بقول الإمام الشافعي وحنيفة، ما تبين شيء من الأدلة، أما أن يقول أنا ما أخذ إلا بفلان هذا ما يصح. لما ما وجد أصلا، ما وجد في علماء المسلمين والأئمة الأربعة كلهم عن النهي عن ذلك، كلهم نهوا عن هذا وحرموه لأتباعه، لو قالوا خذوا عن من أخذ. ولهذا إذا قسم الناس عرفت درجاتهم عرفت أحكامهم بما يتعلق بقضية المذاهب. والله أعلم.
السؤال الثاني متعلق بالتعصب الحزبي. هل إذا علمت أن شخصا ما ينتمي إلى حركة ما حزب ما أني أقول عنه مبتدع؟
لا، أن أردت أن مبتدع تذكر حطينا قول فيها، مش كل ما تبس ببدعة يسمى.
طب هل يجوز لشخص ما أن ينتمي إلى أحد هذه الأحزاب دون التعصب؟
لا، إنما يتعاون مع هذا، لا يتعاون يعمل في إطار يكون أنا عندي مانع الكلام ويبدو يقدم لهم النصيحة. الدخول والمبايعة والانتظام لما يجوز، لأن المانع يقر ببدعة، ما في الدين هذا اسمها هذه التنظيمات بدعية. يعني التعصب المذهبي، التعصب يعني الانتماء الحزبي بمعنى حزبي. أما من قام الأمة إن جماعة إن حد فكر من الأفكار معينة واجتمعنا على طريقة معينة في الدعوة ولا تعاون فيما يعني نستطيع فيه نتساءل على أمور ديننا وأمورنا، أقول لا من نتساءل، بس ما يكون فيه نوع تقييد مطلق دائم لا ينطبق لا ينفك. لكن الإنسان ممكن يتعاهد مع إخوانه مثلا، يتعاهدون على أمر من أمور الخير لفترة من الفترات، يحفظوا القرآن في ممارسة القرآن في الدعوة في الحصبة في كذا، مش على وجه التأبيد، مش على وجه الطاعة، الطاعة في الله ورسوله وأولي الأمر، مش على وجه المنع كأحد مثل أحكام الشريعة يجب ولا يحرم، ما يجوز. وما وجه الولاء والبراء، من منا فهو حبيبنا ومن ليس منا فهو ضريقنا، ما يجوز. حينئذ يكون التعاون الشرعي جائز. ما يرحم طيب مع وجود هذه التعصبات، وجود هذه الانتماءات، انا ايش موقفي؟ موقفي ان انا اكون انسان اذا رايت امر بخير شرط فيه الحمد لله، واقدم النصيحه بالهون والرفق واللين، هو واجبي. لا سيما في البلاد التي هي بعيدة عن بلاد الإسلام، أن مثل هذه البدع الخفيفة، هذه البدع الخفيفة يعني قد يغض الطرف عن بعضها نوعا ما، يعني يغض الطرف فهذا هو النصح بالرفق. نعم.
السؤال الثالث والأخير، عندما يكون الاختلاف بين العلماء يعني في أمر ما، يعني كيف العوام ان يحكموا من هو على بدعه ومن هو على صواب؟ وناخذ مثلا مثال، يعني هلا مثلا خلق القران، هلا نحن هنا في هذا الدين نعرف انه مثلا خلق القران بدعه، ولكن عندما ظهرت هذه البدعه انتبهت على كثير من الناس، من هو الصائب من هو المخطئ؟ لو نقل هذا على ما يحدث في هذه الايام، يعني اذا بعض العلماء قالوا كذا وبعض العلماء خالفوهم قالوا كذا، كيف نحكم يعني؟ من المسلم من المخطئ؟
تقول الحق واحد لا يتعدد، بالنسبة لخلق القرآن ما ثبت على أحد من أئمة السنة أبدا القول بخلق القرآن.
لا على العوام عن
بحث العوام ما قال عالم من علماء السنة هذا، إنما العلماء الذين قالوا بهذا علماء السوء، علماء السوء كابن أبي دعاد وغيره والسلطان. والعوام كانت قلوبهم معلقة بعلماء أهل السنة كالإمام أحمد وغيره في ذلك الوقت، لذلك كانوا ينتظرون مقالته، لذلك كان شدد جدا أن يوصل لم يعرف أن الناس لم تتبع إلا هو، لذلك عظمت في النبي أحمد. وأما الناس طبعا مستعد بصورة أن يعرف في مثل هذا، أنصح بالرجوع إلى كتاب عظيم جدا جدا للإمام الأجري لتعرف من هو العالم الرباني، لتعرف من هو العالم الرباني، اسمه كتاب أخلاق العلماء. هذه قضية، من هو العالم؟ قضية مهمة جدا، من هو العالم الذي أنا أؤمن على ديني؟ والحرية حقيقة بأن تكون لوحدها محاضرة ودروس. وقد أبدع في هذا الإمام أبو بكر الأجري في كتابه أخلاق العلماء، أنا أنصح بالرجوع إليه. أما العامي إذا ظن أن هذا عالم واتبعه فقل الحمد لله، إن شاء الله هو عند الله معلوم ما علينا منه، لكن يبقى الحق حق والبعض ببعض. لا نعلق أنفسنا بهذا معذور ولو معذور عند الله، لأن ما عند الله عند الله، ليس لنا في شيء. نعم ولا إيش كذلك؟ ما راح نستفيد شيء، لكن اللي يؤمن أنها حق هذا ما إيش الشيء أخذ أمرها اقترب العلماء بقضية. من هذه القضية إن كانت إنجاز السنة والبدعة ينظر يبين لها الحق، هذا يعبر عن السنة، هذا قول فلان العامي العوام أو يقال حرام، يعني يتبعون أو يهيمون على ما يعني ما شاء، يسمعون من الناس يتبعون ما عنده قدرة على هو فاض. ما أمثالكم المحبين للعلم والمشتغلين لله الحمد، وإن كان الإنسان قد يكون عامي في مسائل، لكن قد يكون هواء وتحري وسؤال في مسائل. ولذلك من الأشياء التي يجب إشاعتها في الناس من هم العلماء الذين يقتدى به في الفتوى، هل هو كل خطيب، كل إمام مسجد، المتحدث، كل عالم من علماء السلطان، من هو العالم الذي يتبع؟ هل هو الغيور الذي يأمر بالمعروف عن المنكر؟ هل يعطي محاضرات عامة في أحوال الشخصية والمشاكل الاجتماعية والتربوية؟ هل هو ذا العالم؟ لا، ينبغي يعرف العالم هو صاحب العلم عن الشريعة الذي يعرف الحلال من الحرام، هذا هو العالم الذي يستفتى الدين من القضايا الكبيرة. للأسف من الأشياء التي يفقدها يعني مجتمعنا هنا في أمريكا هي أهم هذه القضية، فإن كثير من الناس لا يحسون بالحاجة إليها للأسف. هون لا نرى الشباب المتحمسين أو هذه الأشرطة المتبلة اليوم تكفي وتغني عن العلماء الربانيين، ولا غير صحيح. لكن نحن نقول للعالم العامي عليه أن يسأل من يثق في دينه وعلمه، العامي عليه أن يسأل الرجل الذي يثق في دينه، من تثق في دينه أكثر؟ قال عارف إمام مسجد النواب الذي يثق في دينه، خلاص من أفتي بفتوى غير فتوى إنه إثمه على من أفتاه، يروى هذا عن رسول الله
الله. سؤال عسكري يا شيخ والله لو سمحت. ممكن في سؤال حسن تذكر بعض الأحزاب المقصود فيها من المتدعين؟
السؤال الحسن ولا لي؟
جواب إلي والسؤال إليك.
أيه.
أنا بدي أفهم صراحة، أنا confused يعني.
أنا أعطيك أسئلة إذا كان يأذن لي حسن.
لا طبعا.
أقول أعطيك من أمثلة مثلا الأحزاب البدعية المنتشرة، الأحزاب بعضها سياسية وأحزاب دينية، بل على الشيعة وأحزابهم حركة الأمل حزب قائمة ودعوة قائمة ممكن لحظة شو أقول من الآن حزب أمل هذا الشيعي حزب من الأحزاب الضالة، مثل الآن ما يسمون بالأحباش حزب من الأحزاب الضالة المبتدعة التي خرجت على المسلمين وذلك من الأسماء الكثيرة التي كل يوم الإنسان يسمع بها مثل العقلانيين الذين يدعون إلى تحكيم العقل على العقل وبعض الحركات النسائية المعاصرة بعض الحركات المتصوفة المعاصرة تتخذ شكل أشكال جماعات وغيرها. أيضا إذا أخذت هذا بالمقياس أيضا هناك بعض التحزب لبعض الجماعات الإسلامية بشكل مؤذي كبعض الذين يتعصبون لجماعة التبليغ وجماعة الإخوان المسلمين يتعصبون تعصبا ذميما فلا يقبل الحق ولا يقبل مثلا أن تقول أن حسن بنا أخطأ في هذه المسألة تكون هذه القيامة، لكنه قد يقبل منك أن تقول أخطأ ابن عمر أو أخطأ عمر بن الخطاب، لكن ما تعني تقول أخطأ محمد إلياس من التبليغ أو أخطأ إلى حسن البنا رحمه الله وأنه واقع كذا أو أنه خالف كذا وارد وموجود. وأنا بعض الناس لا أرغب بمثل هذه الأمور غرض هذه بلا شك الذي يجعل الرجل يوالي ويعادي عليه وما يصير. ومثلا بعض المفكرين الإسلامي الذي انتشر ما أقبل بعض الناس بهم كلمة، بلا شك أن مقامات هؤلاء الدعاة عند الله عظيمة إن شاء الله لما جعل الله لهم من القبول في الأمة الإسلامية نتيجة إخلاصهم نتيجة صفاء قلوبهم، لكن يكون هذا الإخلاص مصحوب بشيء من البدعة، مصحوب بشيء من الخطأ، مصحوب بشيء من الاجتهاد الذي قد يكون مأجورين وقد يكون فقط مجرد مغفور لهم فيه. فنحن نتعصب لهم ما يصير ولا يجوز التعصب للأئمة. ولذلك انظر مثلا إلى الإمام النووي رحمه الله، والإمام النووي من أي مذهب؟ شافعي. جاء مثلا في المجموع وهو كتاب في الفقه الشافعية من أعظم الكتب في فقه المقارن، جاء إلى قضية الصلاة إلى الدابة، هل يجوز لك أن تأخذ سترة من الدابة؟ ما ينتظر؟ قال والمحفوظ عن الإمام الشافعي أنه لا يرى جواز أخذ الدابة سترة. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى راحلته. شوف الآن قول ليش الإمام عارض حديث ثبت عند الإمام النووي. قال الإمام النووي رحمه الله قال ولما كان قول الإمام الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي وصح الحديث في هذا فمذهب الإمام جواز الصلاة إلى الراحلة. ما أجمل هذا الإنصاف. أجمل مثلا الحافظ الكبير ابن حجر العسقلاني ممن تأثر بمدرسة الأشاعرة العقيدة. انظر مثلا في فتح الباري لما جاء عند قضية الفطرة قالت الأشعرية في هذا بحد كلام الأشاعرة في هذا الباب والحق خلاف ما ذهبت إليه الأشاعرة. رجل يتبع الزري. ولما تكلم عن الرازي وهو من كبار الأشاعرة قال والمرجع أنه مات على اعتقاد صحيح لأن الرازي أتى بعرائم قبل الاعتقاد. لم يقل والله أنا أشد الإمام الحسن الأشعري وفي هذه المدرسة هنا أنا أعلمي لا أتنازع عنها. وأنظر مثلا يا شيخ الإسلام درس على مذهب الحنابلة والتفقه إلى مذهب الحنابلة لكن انظر كم هي المسائل التي بقت المسائل الكثيرة التي تعد على شيخ الإسلام خارج إلى مذهب حنفية وانتقل فيها إلى غير المذهب. من منع التعصب المذهبي إلى أن يرد كل قول لا يعرفه؟ ولذلك هؤلاء العلماء الربانيين لا يتعصبون من قول أحد كائنا من كان. خرج ابن عباس مرة على أصحابه قائلا له، وهذا في صحيح البخاري، يوشك أن تقع عليكم شجارة من السماء، يوشك أن تقع عليكم شجارة من السماء. أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون لي قال أبو بكر وعمر، وتقولون قال لي أبو بكر وعمر. إذا كانت القضية يعني مبكرة تعصب لبعض الآراء وبعض الاجتهادات، وقد عانى من هذا الغلو جماعة من العلماء. من هذا مثلا ما أذكر قول الناظم الذي تعب مع بعض الفقهاء المالكية، فقال عليلي من قوم يقولون كلما طلبت دليلا هكذا قال مالك، فإن عدت قالوا هكذا قال أشهب، وقد كان لا تخفى عليه المسالك. أشهب أهل الفقهاء المالكية. فإن زدت قالوا قال سفنون مثله، سفنون من فقهاء المالكية، ومن لم يقل ما قال فهو آثك. فإن قلت قال الله ضجوا وأكثروا، وقالوا جميعا أنت قرن مماحك. وإن قلت قد قال الرسول فقولهم أتت مالك في ترك ذات المسالك. واضح؟ ما عنده هذا تعصب عظيم، هذا لم يكن عليه طريقة أهل السنة. ولذلك قال الشيخ الإسلام رحمه الله، وهذه من ابتدأت الدين أن يزعر قول رجل واحد هو الحجة، لا يؤخذ إلا قوله. واحد من الأئمة الأربعة مثلا قال ونادى بهذا. لكن يجب علينا أن نفترق أيضا من قضية أنظار عدد من الشباب للأسف المحبين للسنة، وأنهم لا يقدرون آل الأئمة، وأنهم يتطاولون على مقام هؤلاء الأئمة الأربعة، لا سيما هؤلاء الأربعة. وأنا أنصح لكل مغتاب بنفسه أو ببعض ما سمع أن يراجع كلام الإمام بن عبد البر رحمه الله في جمع دار العلم وفضله، إذا لم تكن مكانة هؤلاء الأئمة الأربعة، أبو حنيفة وإمام مالك والشافعي وأحمد، لأنها مدارس الفقهية لا غنى للمسلمين عنها اليوم. جمعت علم الفقه، جمعت علم الشريعة. من يضرب بها أرض الحائط فلا تعقل سيد. أعاذنا الله وإياكم، وأوقفنا الله على حقوق الناس، وأن نعرف للمسلمين حقهم وأقدارهم، لا سيما علماءهم ودعاتهم. نفس الوقت أن الإنسان لا يتعصب، لا يبقى جانب أحكام آخرة وفيه من فضل واجتهاد وجهاد، لا يبقى على جانب أن هذا حق وأن هذا باطل وأن هذا. الإمام ابن القيم رحمه الله لما جاء يشرح المدارس في مدارس مالكية قال شيخ الإسلام الهروي حبيب، ولكن الحق أحب إلينا. والإمام أبو داود السجستاني سئل عن أبيه فأصفر إلى ثم رفع رأسه وقال إنه الدين، إنه الدين، لقد كان ضعيف الحديث. فقيل عليه من كلام عن أبيه يقول أبوي ضعيف رواية، فقال إنه الدين. ثقيل الله علينا إحنا نذكر فلان وفلان أخطأ أو كذا، لكن أحيانا يكون الدين بيان الحق، ولازم من بيان الحق تجريح الأشخاص، وقد تبقى الإشارة إلى هذا في بناء الكلام. والله أعلم. نعم. هنا؟